بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في رحلتنا مع كتاب الله عز وجل من خلال كتاب المختصر، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. أي ومن يفعل ذلك الذي نهيتكم عنه فيأكل مال غيره أو يتعدى عليه بقتل ونحوه عالما متعديا لا جاهلا أو نسيرا، فسيدخله الله نارا عظيمة يوم القيامة يعاني حرها ويقاسي عذابها، وكان ذلك على الله هينا لأنه قادر لا يعجزه شيء. ثم خاطب عباده المؤمنين قائلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أي إن تبتعدوا أيها المؤمنون، تجتنبوا يعني تبتعدوا، يجتنب الشيء يعني يسير في جانب ويجعله في جانب آخر. إن تبتعدوا أيها المؤمنون عن فعل كبائر المعاصي مثل الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا، نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها بتكفيرها ومحوها، وندخلكم مكانا كريما عند الله وهو الجنة. هذه كقوله تعالى في بر الوالدين: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم من البر الذي تأصل لديكم. إن تكونوا صالحين يعني إن فرطت منكم الزلة، فقد علم الله عز وجل ما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالأصل أن يرسخ المرء في نفسه اجتناب الكبائر من كل جنس، وإذا ثبت على ذلك وعود نفسه عليه كان اجتناب الكبائر سببا من أسباب مغفرة الصغائر من هذه الأجناس. هذا على ما جاء في تفسير الآية في هذا السياق. قالوا كرر الكلام مرة ثانية: إن تجتنبوا عن فعل كبائر المعاصي مثل الشرك والعقوق والقتل وأكل الربا نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها بتكفيرها ومحوها، وندخلكم مكانا كريما عند الله تعالى وهو الجنة. فاجتناب الكبائر سبب لمغفرة الصغائر، من أسباب مغفرة الصغائر اجتناب الكبائر. وليس معنى هذا أن يبقى المرء مستمرا على الصغائر التي يراها صغائر قائلا: إنني لا أفعل الكبائر وفعل الكبائر واجتناب الكبائر يؤدي إلى مغفرة الصغائر. فيقول مثلا يعني يقول: الزنا كبيرة، ومصافحة النساء أو النظر صغيرة مثلا يقول هذا، فينظر إلى النساء ويقول إنه يجتنب الزنا فسيغفر له النظر إلى النساء. وراق لبعض الأفاكين في هذا العصر أن يدخل على هذا بقوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وذكر أن اللمم وهو القبلة واللمسة والضمة ونحو ذلك أمر لا يحرم وهو جائز، وقد أهلكه الله عز وجل ما تعني. ونسأل الله أن تموت أفكاره وأفكار أمثاله بالعلم الذي يشاع بين الناس ويبث في عقول المسلمين وفي عقول الشباب، ولا تقتل أمثال هذه الأفكار إلا بالعلم الصحيح. أمثال هذه الأفكار الضالة الشاردة عن الطريق المستقيم لا تقتل إلا بالعلم الصحيح، وإلا فهذه الصغائر هي مقدمات الكبائر، ثم الإصرار عليها كما قال أهل العلم يصيرها كبائر، والفخر بها وكونها ممن يقتدى به يعطيها قدرا كقدر الكبائر، والكبائر نفسها على درجات. والأمر كما قال القائل لا تنظر إلى صغر الذنب أو كبره، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت سبحانه وتعالى. فالمرء قد يفعل ذنبا صغيرا ويقترن في قلبه من التهاون بالله عز وجل والفخر بهذا الذنب والدعوة إليه ما يجعله في حقه من الكبائر، ما يجعله في حقه من الكبائر. فالأمر يعني إذا ذكرنا مثل هذا السياق لا يعني التهاون بالصغائر والاجتراء عليها والمداومة على اقترافها، وإنما يعني أن يبادر المرء بالتوبة إلى الله عز وجل من الذنب صغيرا أو كبيرا مع حسن ظنه بالله عز وجل أن يغفر الله ذنبه حتى لا يقنط من رحمة الله. نعم لا صغيرة مع الصغائر. نعم جزاك الله خير. ثم قال الله عز وجل موجها للرجال والنساء
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
أي ولا تتمنوا أيها المؤمنون ما فضل الله به بعضكم على بعض لئلا يؤدي ذلك إلى السخط والحسد، فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما خص الله به الرجال، فإن لكل فريق حظا من العمل الذي يلائمه، واطلبوا من الله أن يزيدكم من عطائه إن الله عليم بكل شيء، فأعطى كل نوع ما يناسبه من العمل، ولكل واحد منكم جعلنا عصبة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث، والذين عقدتم أو عاقدتم على القراءة الأخرى والذين عاقدت أيمانكم والذين عقدتم معهم الأيمان المؤكدة على الحلف والنصرة فأعطوهم نصيبهم من الميراث إن الله كان على كل شيء شهيدا. ومن ذلك شهادته على أيمانكم وعهودكم هذه، والتوارث بالحلف كان في صدر الإسلام ثم نسخ، وعليه قوله لا حلف في الإسلام. فالحلف التحالف الذي ينتج عنه التوارث منسوخ، والتحالف الذي ينتج عنه التعصب على الحق والباطل حرام لا يجوز أصلا. أما ما كان من تحالف على البر والتقوى وعلى التعاون على البر والتقوى كان يعاهد الإنسان أخاه على أن يذكره بالله عز وجل إذا نسي، أو يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، أو يوقظه لصلاة الفجر، أو يذكره بصيام أيام معينة، أو يذكره بأداء ما عليه من ديون، فهذا خارج عن هذا النهي وعن هذا النسخ الذي ورد في الآية والله أعلم. ومن فوائد الآيات سعة رحمة الله بعباده، فهو سبحانه يحب التوبة منهم والتخفيف عنهم، وأما أهل الشهوات فإنهم يريدون بهم ضلالا عن الهدى كما سبق في الآية التي قرأناها، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هو يريد منك هذا، يصعب عليه أن تبقى على الصراط المستقيم. ومن الفوائد أن الشريعة حفظت حقوق الناس فحرمت الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض ورتبت أعظم العقوبات على ذلك. ومن الفوائد أن الابتعاد عن كبائر الذنوب سبب لدخول الجنة ومغفرة للصغائر. ومن الفوائد أن الرضا بما قسم الله وترك التطلع لما في يد الناس يجنب المرء الحسد والسخط على قدر الله عز وجل. نعم، وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بقوله: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في أمر الدنيا ينظر إلى من هو دونه، أما في أمر الآخرة فإنه ينظر إلى من هو فوقه ليأتسي به ويغار في السباق إلى الله سبحانه وتعالى وتنافس. ثم قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه آية القوامة وعلاج النشوز. الرجال قوامون على النساء يرعون النساء، قوامون يرعون النساء، هذه القوامة، ويقومون على شؤونهن بسبب ما خصهم الله به من الفضل عليهم وبسبب ما يجب عليهم من النفقة والقيام عليهم، والصالحات من النساء مطيعات لربهم مطيعات لأزواجهم حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن، واللاتي تخافون ترفعهن عن طاعة أزواجهن من قول أو فعل، فابدأوا أيها الأزواج بتذكيرهن وتخويفهن من الله، فإن لم يستجبن فاهجروهن في الفراش بأن يوليها ظهره ولا يجامعها، فإن لم يستجبن فاضربوهن ضربا غير مبرح، فإن رجعن إلى الطاعة فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة إن الله كان ذا علو على كل شيء كبيرا في ذاته وصفاته فخافوه سبحانه وتعالى. لاحظ الآية قول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني بتوفيق الله. وهذا يحلو بك أن تدعو الله لزوجتك أن يوفقها الله لحفظك، الدعاء للزوجة والدعاء للبنت والدعاء للنساء عموما أن يهديهن الله وأن يوفقهن الله لذلك، هذه واحدة. الثانية أنه قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وكأن في هذا أن الوعظ يبدأ قبل وقوع النشوز، وعليه فلا يكف المرء ما عاش مع زوجه عن تذكيرها بالله، عن تذكيرها بالله. طيب، هذا يستلزم أن يعلم بما يذكرها، يعني أن يكون عند الزوج شيء من العلم، شيء من العلم، شيء من الأدب، شيء من الرواية عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث التي يذكرها بها بالله عز وجل. ثم ذكر المراتب، وفيها الهجر في المضاجع كما قال الله عز وجل، وفيها الضرب، والضرب في السنة مقيد بأنه ضرب غير مبرح، ليس ضرب انتقام ولا تشفي ولا عداوة، وإنما هو ضرب حب وتأديب ورعاية وتقويم وإصلاح للخطأ فقط. فيقول القائل هذا لا يجدي، نقول له لا عليك، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قل يعني أنا أضربها ضرب خفيف كده، هذا لا يفيد. بعض الناس يقول هذه لا يفيد معها إلا كذا وكذا، فنقول حتى لو لم يفيد معها إلا وكذا وكذا فهو حرام عليك، فهو حرام عليك، لا تفعله. ضرب الوجه، ضرب الرأس، ضرب يقطع جلدا، يكسر عظما، يشق رأسا، يغمى عليها، يخدعها في المستشفى، كل هذا حرام لا يجوز. يأخذ الرجل بمجامع يده ويلكم زوجته في وجهها، هذا لا يجوز، لا يجوز. طيب، حصلت هذه المراتب ووقع الشقاق، ما حصل الاتفاق بعد هذا، ماذا نصنع؟ وإن خفتم شقاق بينهما، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أي وإن خفتم يا أولياء الزوجين، وإن خفتم أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر فابعثوا رجلا عدلا من أهل الزوج. خلي بالك من القيد، رجلا عدلا من أهل الزوج ورجلا عدلا من أهل الزوجة ليحكما بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما. والتوفيق أحب وأولى، فإن أراده الحكمان وسلك الأسلوب الأمثل إليه يوفق الله بين الزوجين ويرتفع الخلاف بينهما، إن الله لا يخفى عليه شيء من عباده وهو عليم بدقائق ما يخفونه في قلوبهم. وكأن الفشل في قضية الإصلاح يرجع إلى سوء نية الحكمين، أم ماذا؟ إنه قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فينبغي على الحكمين أن يعزم ويعقد النية على إزالة الشقاق والنزاع. ولو اشترط أن يكون الحكم هو كبير العائلة أو كبير القبيلة، وإنما يشترط أن يكون رجلا عدلا في دينه، عنده من الورع والعبادة والعلم ما يصلح به للقيام بهذه المسؤولية. ثم قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أي واعبدوا الله وحده بالانقياد له ولا تعبدوا معه سواه، وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرهما، وأحسنوا إلى الأقارب واليتامى والفقراء، وأحسنوا إلى الجار ذي القربى، وأحسنوا إلى الذي لا قرابة له، وأحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم، وأحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل، وأحسنوا إلى مماليككم، إن الله لا يحب من كان معجبا بنفسه، متكبرا عن عباده، متكبرا على عباده، مادحا لنفسه على وجه الفخر على الناس. ولا يحب الذين يبخلون بأموالهم. فسر الله عز وجل هؤلاء وأوضح صفة أخرى فيهم المختار الفخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أي ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه، ويأمرون بقولهم وفعلهم غيرهم بذلك، يعني هو بخيل ويأمر الناس بالبخل، ويخفون ما آتاهم الله من فضله من الرزق والعلم وغيره، فلا يبينون للناس الحق بل يكتمونه ويظهرون الباطل، وهذه خصال من خصال الكفر، وقد هيأنا للكافرين عذابا مخزيا، مهينا يعني مخزيا. ومن فوائد الآيات ثبوت قوامة الرجال على النساء بسبب تفضيل الله لهم باختصاصهم بالولايات، وبسبب ما يجب عليهم من الحقوق، وأبرزها النفقة على الزوجة. الثاني أو الثانية، التحذير من البغي وظلم المرأة في التأديب بتذكير العبد بقدرة الله عليه وعلوه سبحانه. التحذير من البغي وظلم المرأة. الثالث، التحذير من ذميم الأخلاق كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تدينه للناس. ثم قال الله تعالى، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. لما ذكر الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وذكر أنه هيأ لهم عذابا مخزيا، ذكر أنه هيأ كذلك للذين ينفقون أموالهم رياء الناس من أجل أن يراهم الناس، هيأ لهؤلاء الذين ينفقون أموالهم من أجل أن يراهم الناس ويمدحوهم وهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم القيامة، أعددنا لهم كذلك العذاب المخزي، وما أضلهم إلا متابعتهم للشيطان، ومن يكن الشيطان له ملازما صاحبا، ومن يكن الشيطان له صاحبا ملازما فساء صاحبا، فساء قرينا أي فساء صاحبا. لاحظ أن كلمة القرين جاءت في القرآن في مواضعها في موضع الذم، يعني تدبر هذا كده في الرحلة كده في مواضع ذكر القرين وانظر فيها، وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله حقا وبيوم القيامة وأنفقوا من أموالهم في سبيل الله مخلصين له، هل يضرهم هذا؟ لا يضرهم، بل في ذلك الخير كله، وكان الله بهم عليما، لا يخفى عليه حالهم وسيجازي كلا بعمله. ثم قال الله عز وجل مبينا تمام عدله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وتمام فضله سبحانه وتعالى، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أي إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئا، فلا ينقص من حسناتهم مقدار نملة صغيرة، ولا يزيد في سيئاتهم شيئا، وإن تك زنة الذرة وإن تك زنة الذرة حسنة يضاعف ثوابها فضلا منه ويؤتي من عنده مع المضاعفة ثوابا عظيما. انظر هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. لا يزيد في السيئات شيئا ويضاعف الحسنات. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة وقرئ حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
أي فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت ونجيء بك أيها الرسول على أمتك شاهدا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا. أيسرك أن يشهد عليك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة وصيام وحج وعمرة وتقوى لله عز وجل وأمر بمعروف ونهي عن المنكر؟ إي والله يسرنا هذا. والسؤال الثاني، هل يسرك أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليك في ترك الطاعات واقتراف المحرمات؟ لا والله. فانظر ماذا تختار أن يشهد عليك فيه. لذلك في هذا اليوم، في هذا اليوم يوم يشهد النبي ويشهد كل نبي على أمته، ماذا يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول؟ ماذا يتمنى هؤلاء في ذلك اليوم العظيم؟ يود الذين كفروا بالله وعصوا رسوله لو صاروا ترابا فكانوا سواء هم والأرض. الأمنية انتهت إلى هنا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. هذه أمنيتهم، لو تسوى بهم الأرض. ثم أخبر الله عنهم فقال ولا يكتمون الله حديثا، أي ولا يخفون عن الله شيئا مما عملوا، لأن الله يختم على ألسنتهم فلا تنطق ويأذن لجوارحهم فتشهد عليهم بعملهم. ولذلك تمنى أن يكون ترابا، يتمنى أن يكون في الدنيا أن لو كان بهيمة. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يقول هذا عندما يرى أن البهائم تصير ترابا فيتمنى أن لو كان بهيمة في الدنيا. ثم قال عز وجل مناديا على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تصلوا وأنتم في حال سكر حتى تصحوا من سكركم وتميزوا ما تقولون. وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقا، هذه مرحلة من مراحل تحريم الخمر. ولا تصلوا وأنتم في حال جنابة ولا تدخلوا المساجد في حالها، أي في حال الجنابة، إلا مجتازين دون بقاء فيها حتى تغتسلوا. وإن أصابكم مرض لا يمكن استعمال الماء معه أو كنتم مسافرين أو أحدث أحدكم أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء فاقصدوا ترابا طاهرا، فتيمموا يعني فاقصدوا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله كان عفوا عن تقصيركم غفورا لكم. وهذا بالتيمم إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله سواء في الطهارة الصغرى أو في الطهارة الكبرى فإنما يتيمم بضربة يضرب بها على الأرض ثم يمسح بها وجهه وكفيه ضربة واحدة. ثم قال تعالى وفي الآية القراءة أخرى أو لمستم النساء
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل.
ألم تر يعني ألم تعلم، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ألم تعلم أيها الرسول أمر اليهود الذين أعطاهم الله حظا من العلم بالتوراة يستبدلون الضلال بالهدى وهم حريصون على إضلالكم. هذا موضع آخر من مواضع حرص اليهود، حريصون على إضلالكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهنا يريدون أن تضلوا السبيل، حريصون على أن نضل السبيل على الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لتسلكوا معهم طريقهم المعوج. هؤلاء خلفاء الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ودت الزانية أن النساء كلهن زواني والعياذ بالله. ومن فوائد الآيات من كمال عدله تعالى وتمام رحمته أنه لا يظلم عباده شيئا مهما كان قليلا، ويتفضل عليهم بمضاعفة حسناتهم، ومنها من شدة هول يوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر يتمنى أن يكون ترابا لو تسوى بهم الأرض، ومنها الجنابة تمنع من الصلاة والبقاء في المسجد ولا بأس من المرور به دون مكث فيه، ومنها تيسير الله على عباده بمشروعية التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أي والله أعلم منكم بأعدائكم أيها المؤمنون، فأخبركم بهم وبين لكم عداوتهم، وكفى بالله وليا يحفظكم من بأسهم، وكفى بالله نصيرا يمنعكم من كيدهم وأذاهم وينصركم عليهم. نعم، فما كان منا بعد هذا إلا أن نبحث عن معية الله وولاية الله ونصرة الله لنا. ثم ذكر الله تعالى حال فريق من اليهود فقال
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
أي من اليهود قوم سوء يغيرون الكلام الذي أنزله الله فيؤولونه على غير ما أنزله الله، ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم حين يأمرهم بأمر ماذا يقول اليهود؟ سمعنا قولك وعصينا أمرك. ويقولون مستهزئين اسمع ما نقول لا سمعت، ويوهمون بقولهم راعنا أنهم يريدون راعنا سمعا وإنما يريدون الرعونة يلوون بها ألسنتهم، يريدون الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون القدح في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك، بدلا من قولهم سمعنا قولك وعصينا أمرك، وقالوا اسمع بدل قولهم اسمع لا سمعت، وقالوا انتظرنا نفهم عنك ما تقول بدل قولهم راعنا، لكان ذلك خيرا لهم مما قالوه أولا، وأعدل منه لما فيه من حسن الأدب اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لعنهم الله فطردهم من رحمته بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إيمانا ينفعهم، فلا يؤمنون إيمانا ينفعهم. ثم نادى عليهم فقال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. أي يا أيها الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل، يعني هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما في التوراة والإنجيل، من قبل أن نمحو ما في الوجوه من الحواس، نطمس وجوها نمحو العين والأنف والفم، نمحو ما فيها من الحواس ونجعلها ناحية أدبارهم، أو نطردهم من رحمة الله كما طردنا منها أصحاب السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه فمسخهم الله قردة، وكان أمره تعالى وقدره واقعا لا محالة، وكان أمر الله مفعولا، الأمر القدري لا بد وأن يقع، إذا قدر الله أمرا كان ولا بد. أما الأمر الشرعي وهو ما يأمرنا الله به من الشرائع، فإن من الناس من يطيع وطاعته بأمر قدري أيضا سابق، ومن الناس من يعصى ومعصيته بأمر قدري سابق، فالأمر منه أمر كوني وهو ما ورد في هذه الآية وكان أمر الله مفعولا، ومنه أمر شرعي وهذا يكون فيما أحبه الله عز وجل فقط وفيما طلبه الله منا، أمر طلبي يطلبه الله منا، هذا قد يطيع فيه بعض الناس وقد يعصى فيه بعض الناس كما هو واقع. ثم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أي إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء من مخلوقاته، ويتجاوز عنا دون الشرك والكفر من المعاصي لمن يشاء بفضله، أو يعذب بها من شاء منهم بقدر ذنوبهم بعدله، فإذا تجاوز الله عنها فهنا فضل، فإذا عذب العبد بقدر ذنبه فهذا عدل من الله، ومن يشرك مع الله غيره فقد اختلق إثما عظيما لا يغفر لمن مات عليه، من مات على الشرك فهو خالد في جهنم، خالد فيها أبدا لا يغفر له إذا مات على الشرك مهما عمل، صلى صام ذهب إلى فلان قتل في مكان كذا فعل به كذا، من مات على الشرك فهو خالد في جهنم مخلدا فيها أبدا. الشرك أكبر، أما الشرك الأصغر أولا في مغفرته خلاف، هل هو داخل في الآية أو ليس بداخل في الآية؟ من قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل فيه الشرك الأصغر أم لا؟ هذا فيه احتمال، لكن بالنسبة للخلود في النار وعدم الخلود في النار فهو ضمن كبائر الذنوب، ليس ضمن الشرك الذي يخلد صاحبه في النار. ثم قال تعالى:
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
أي ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين يثنون ثناء تزكية على أنفسهم وأعمالهم بل الله وحده هو الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيهم لأنه عالم بخفايا القلوب ولن ينقصوا شيئا ولن ينقصوا شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر. فالتزكية التي تنفع هي تزكية الله لعبده، أما تزكيتك لنفسك أو تزكيتك لفلان فإنها لا تنفع. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله. نسأل الله سلامة قلوبنا من الرياء. انظر أيها الرسول كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم وكفى بذلك ذنبا مبينا عن ضلالهم. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أي ألم تعلم أيها الرسول وتتعجب من ماذا؟ ما الذي يثير العجب هنا؟ حال اليهود الذي يثير العجب هنا هو حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم وهم مع ذلك يؤمنون بما اتخذوه من معبوداتهم من دون الله ويقولون للمشركين مصانعة لهم إنكم أهدى طريقا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قوم عندهم التوراة وعندهم من العلم ما علمهم الله يقولون للمشركين الذين يعبدون الأصنام أنتم أهدى سبيلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين يوحدون الله عز وجل. أليس في هذا ما يثير العجب؟ سبحان الله. ومن فوائد الآيات كفاية الله للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه، فاللهم اكفنا بفضلك عمن سواك. بيان جرائم اليهود كتحريفهم كلام الله وسوء أدبهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم وتحاكمهم إلى غير شرعه سبحانه. بيان خطر الشرك والكفر وأنه لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، وأما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله. ما دون ذلك عن الكبائر إذا مات المرء مصرا عليها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه على ما جاء في حديث عبادة وعلى ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في شأن المرتكب الكبيرة. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أي أولئك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد هم الذين طردهم الله من رحمته، ومن يطرده الله عز وجل من رحمته فلن تجد له نصيرا يتولاه. الإشارة إلى من؟ الإشارة في قوله أولئك إلى من؟ إلى الذين سبق ذكرهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت مع ذلك ويقولون للذين كفروا أنتم أهدى سبيلا من الذين آمنوا. فالإشارة إلى هؤلاء، وهؤلاء ليس لهم نصيب من الملك ولو كان لهم هذا لما أعطوا أحدا منه شيئا ولو كان قدر النقطة التي في ظهر نواة التمر. يعني إذا كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس؟ يعني بل يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما آتاهم الله من النبوة والإيمان والتمكين في الأرض، فلما يحسدونهم وقد سبق أن آتينا ذرية إبراهيم الكتاب المنزل وما أوحيناه إليهم سوى الكتاب وآتيناهم ملكا واسعا على الناس. لما يحسدون الناس؟ لما يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد سبق أن آتى الله ذرية إبراهيم من طريق إسحاق، آتاهم الله أيضا النبوة، آتاهم الله الكتاب والحكمة والحكمة، وآتاهم ملكا عظيما. هذا إسماعيل أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم من ذريته، هذا أيضا من ذرية إبراهيم، لماذا تحسدونهم؟ ثم قال الله عز وجل: فمنهم من آمن به، أي من أهل الكتاب من آمن بما أنزل على إبراهيم عليه السلام وعلى أنبيائه من ذريته، ومنهم من أعرض عن الإيمان به، وهذا موقفهم مما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما هي المكافأة لهؤلاء؟ والنار هي العذاب المكافئ لمن كفر منهم. النار موجودة، عدى الله عز وجل لمن كفر منهم. فقال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. أي إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم القيامة نارا تحيط بهم كلما أحرقت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى غيرها. لماذا؟ لأن الجلد هو مركز الإحساس، فإذا تخطى العذاب الجلد لا يشعر الإنسان، فإذا انتهى إحراق الجلد خلق الله لهم جلدا جديدا ليستمر عليهم العذاب. إن الله كان عزيزا لا يغالبه شيء حكيما فيما يدبره ويقضي عليه. هذا هو الفريق الأول والقسم الأول. أما القسم الثاني فهم الذين قال الله فيهم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسله وعملوا الطاعات سندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها أبدا لهم في هذه الجنات زوجات مطهرات من كل قذر وسندخلهم ظلا ممتدا كثيفا لا حر فيه ولا برد. ثم أمر الله عباده بأداء الأمانات فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أي إن الله يأمركم أن توصلوا كل ما ائتمنتم عليه إلى أصحابه. إن الله يأمركم أن توصلوا كل ما ائتمنتم عليه إلى أصحابه، ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تقسطوا ولا تميلوا وتزوروا في الحكم. إن الله نعم ما يأمركم به. نعم أصلها نعم ما، هذا من الإبهام الكبير، يعني الأول متحرك والثاني متحرك، فأدغمت الميم الأولى في الميم الثانية. نعم ما يعظكم به.
إن الله نعم ما يأمركم به ويرشدكم إليه في كل أحوالكم إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا لأفعالكم. ثم نادى على المؤمنين آمرا لهم بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى، وأطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروا بمعصية، فإن اختلفتم في شيء فارجعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة خير من التمادي في الخلاف والقول بالرأي وأحسن عاقبة لكم. ومن فوائد الآيات: من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة والتمكين في الأرض. ومنها الأمر بمكارم الأخلاق من المحافظة على الأمانات والحكم بالعدل، ومنها وجوب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية، والرجوع عند التنازع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لمعنى الإيمان. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا بداية في الحديث عن المنافقين. ألم تر أيها الرسول تناقض المنافقين من اليهود الذين يدعون كذبا أنهم آمنوا بما أنزل عليك، المنافقين من اليهود يعني، وما أنزل على الرسل من قبلك، ادعوا الإيمان، فما هو برهان الدعوة؟ التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التحاكم إلى شرع الله، هذا برهان الدعوة، برهان صدقها. لكن العجيب أنهم يريدون أن يتحاكموا في نزاعاتهم إلى غير شرع الله مما وضعه البشر، وقد أمروا أن يكفروا بذلك، ويريد الشيطان أن يبعدهم عن الحق إبعادا شديدا لا يهتدون معه. وهؤلاء منافقون كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أي وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم في خصامكم رأيتهم يعرضون عنك إلى التحاكم إلى غيرك إعراضا تاما. ومن الخطأ في قراءة هذه الآية أن يقرأ القارئ ويقف على قوله رأيت المنافقين، هذا خطأ يتعلق بالوقف والابتداء، فيقول إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين ويقف. فماذا يفهم السامع من هذه الجملة؟ أن المنافقين أسرع الناس إلى الاستجابة، لكن يقف إما قبله وإما بعده، نفسه يخلص يقول إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، ثم يعيد الكلام بما يتمم المعنى ويقف بعدها، لكن يقف على المنافقين في مثل هذا السياق هذا ما ينبغي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيقول الله تعالى:
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي فكيف يكون حال هؤلاء المنافقين إذا حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب ثم جاءوك معتذرين إليك يحلفون بالله ما قصدنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين وهم كاذبون في ذلك فإن الإحسان هو في تحكيم شرع الله على عباده أولئك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء فاتركهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عنهم وبين لهم حكم الله مرغبا ومرهبا وقل لهم قولا بالغا بلوغا شديدا متغلغلا في نفوسهم ثم قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أي وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يطاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتك مقرين بما ارتكبوه نادمين تائبين وطلبوا المغفرة من الله وطلبت لهم المغفرة لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم جاءوك في حياتك هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة المبتهلين المغنين يأتي بكلام معناه أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه ذنوبه ورجع من عنده طيب الخاطر استريح البال مغفورا ذنوبه أولا هذه الابتهالات فيها ما فيها عموما وهذا الكلام وهذه القصيدة التي فيها هذا المعنى مليئة بالشرك والبدعة فليس الأمر كما زعم هؤلاء المنافقون ثم أقسم الله بذاته أنهم لا يكونون مصدقين حقا حتى يتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من خلاف هذا هو برهان صدق الإيمان ثم يرضون بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون في صدورهم ضيق منه ولا شك فيه ويسلموا تسليما تاما بانقياد ظواهرهم وبواطنهم يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى شرعه بعد مماته ولا يكون في النفس حرج مما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم مما قضاه الشرع ويسلم تسليما ظاهريا وباطنيا هذه الأشياء الثلاثة أقسم الله عز وجل عليها قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخره ومن فوائد الآيات الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان بالله تعالى ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام إلى الشرع مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن، مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشرع. تاني، ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام إلى الشرع مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشرع. ثانيا، من أبرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى. ثالثا، الندب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلال مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله تعالى، فنعرض عنهم وننصحهم ونبين لهم. ثم قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أي ولو أنا فرضنا عليهم قتل بعضهم بعضا، اقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، وهذا معروف في كتاب الله عز وجل أن يعبر عن الإخوة بالأنفس وعن الأخ بالنفس. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم. ولا تلمزوا أنفسكم أي إخوانكم. أن اقتلوا أنفسكم أي اقتلوا إخوانكم، يقتل بعضكم بعضا. هذا أحد الوجهين في الآية. أو الخروج من ديارهم، لو أن الله فرض عليهم هذا ما امتثل أمرنا منهم إلا عدد قليل، فليحمدوا الله أنه لم يكلفهم ما يشق عليهم، ولو أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرا لهم من المخالفة وأشد رسوخا لإيمانهم، ولآتيناهم من عندنا ثوابا عظيما ولوفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وجنته. ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أي ومن يطع الله والرسول فهو مع من أنعم الله عليهم بدخول الجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل وعملوا به، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعمالهم. ما أحسن أولئك من رفقاء في الجنة. إخوة الإسلام، نحن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقد فسر الله لنا الذين أنعم عليهم في هذه الآية: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ثم قال في ختام الآية: وحسن أولئك رفيقا. ألا تسرك هذه الرفقة؟ هؤلاء رفقتك الذين ساروا على الطريق وقد سبقوا، فالحق بهم. وذلك الثواب والفضل المذكور في الآية تفضل من الله على عباده، وكفى بالله عليما بأحوالهم وسيجازي كلا بعمله. ثم نادى على المؤمنين محذرا لهم من أعدائهم قائلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعينة على قتالهم. خذوا الحذر باتخاذ الأسباب المعينة لإعداد العدة والقوة. فاخرجوا إليهم جماعة بعد جماعة، أو اخرجوا إليهم جميعا. ثبات يعني جماعات، جمع ثبه، وثبه يعني جماعة. ثبات أي جماعات، جماعة بعد جماعة. أو انفروا جميعا يعني انفروا كلكم مرة واحدة. كل ذلك بحسب ما فيه مصلحتكم وما فيه النكاية بأعدائكم. لكن لما وجه هذا الأمر كان من المؤمنين يعني ممن يعيش بين المؤمنين، ممن يعيش مع المؤمنين، إيمان في الظاهر يعني. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هذه في المؤمنين الذين يعيشون مع المؤمنين، قد تكون في المنافقين وقد تكون في المؤمنين، لكن السياق أنها في المؤمنين، لكن هذه معصية. السياق أنها في المؤمنين لكن هذه معصية من فريق من المؤمنين. والدليل على أنها فيهم في المؤمنين ليست في المنافقين بحسب السياق ما يأتي في الآية الآتية، قوله تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فالمؤمنون بينهم وبين بعضهم مودة. ومعنى الآيتين أي وإن منكم أيها المسلمون أقواما يتباطؤون عن الخروج لقتال أعدائكم لجبنهم ويبطئون غيرهم. لمن لا يبطئن يعني بنفسه ويبطئ لغيره، ويبطئ لغيره. وهم المنافقون وضعيف الإيمان، شملت القسمين المنافقون وضعيف الإيمان. فالمنافق طبعا منافق لكن ضعيف الإيمان، مؤمن لكنه ضعيف الإيمان. فإن لكم قتل أو هزيمة قال أحدكم فرحا بسلامته قد تفضل الله علي فلم أحضر القتال معهم فيصيبني ما أصابهم. لكن المؤمن إذا لم يحضر القتال وقتل من المؤمنين جماعة ماذا يصنع؟ يتمنى أن لو كان معهم، يتمنى أن لو لقي هو هؤلاء المشركين الذين قتلوا المؤمنين، يتمنى أن لو كان معهم. وقد جاء شبيه هذا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في سورة براءة، لما قال الله عز وجل في شأن الذين لم يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، ماذا كان شعورهم وماذا كان مقالهم؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا حال المؤمن. ولئن لكم أيها المسلمون فضل من الله بنصر أو غنيمة ليقولن هذا المتخلف عن الجهاد، سواء كان منافقا أو مؤمنا عاصيا ضعيف الإيمان، كأن ليس منكم، كأنه ليس منكم ولم تكن بينكم وبينه محبة وصحبة. ماذا يقول؟ يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فأظفر بعظيم ما ظفروا به. كل المشكلة أنه كان يريد أن يكون معهم للغنائم للمال. ثم أمر الله تعالى فقال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يظلم فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها. ومن يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فيقتل شهيدا أو يظهر على عدوه ويظفر به فسيعطيه الله ثوابا عظيما وهو الجنة ورضوان الله. ومن فوائد الآيات فعل الطاعات من أهم أسباب الثبات على الدين، ومنها أخذ الحيطة والحذر باتخاذ جميع الأسباب المعينة على قتال العدو لا بالقعود والتخاذل، ومنها الحذر من التباطؤ عن الجهاد وتثبيط الناس عنه، لأن الجهاد أعظم أسباب عزة المسلمين ومنع تسلط العدو عليهم. ثم قال عز وجل وما لكم
لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
أي وما المانع لكم أيها المؤمنون من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ولاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين يدعون الله قائلين يا ربنا أخرجنا من مكة لظلم أهلها بالشرك بالله والاعتداء على عباده واجعل لنا من عندك من يتولى أمرنا بالرعاية والحفظ ونصيرا يدفع عنا الضر. وكأنك ترى أن هذا الخطاب موجه للمسلمين في هذا العصر وفي هذا الزمن وللقائمين على أمرهم في شأن المستضعفين من المسلمين في أماكن في الأرض كثيرة يقتلون ويحرقون ويطردون ويسترقون ويباعون عبيدا. كان هذا الخطاب يوجه إلى المسلمين وللقائمين عليهم خاصة في هذا الزمن. فنسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للمسلمين وأن يهديهم لما فيه صلاح حال المسلمين وأن يوفقهم للقيام بشرع الله عز وجل وللعمل بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ذلك وتأمرهم به إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يستخدمنا وإياهم في نصرة دينه وفي رفعة كلمة الله عز وجل وفي نشر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم وصف الله حال المؤمنين والكافرين فقال
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته والكافرون يقاتلون في سبيل آلهتهم فقاتلوا أعوان الشيطان فإنهم إن قاتلتموهم غلبتموهم لأن تدبير الشيطان كان ضعيفا لا يضر المتوكلين على الله. واعلم أنه ليس من قتال المؤمنين المذكور في الآية قتال من يخرجون على المسلمين يقتلونهم دون أن يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل حتى لا يظن أن هذه الآية تتنزل على بعض التنظيمات التي تعمل في هذا الوقت وقبله على مر العصور تعمل في المسلمين قتلا دون فهم ولا وعي ولا تحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس قتال هؤلاء فيما نعتقد ليس قتال هؤلاء من قتال المؤمنين المذكور في الآية، وإنما هو قتال بدعة وضلالة، إنما هو قتال بدعة وضلالة، سواء كان قتلا للمؤمنين أو قتلا لمستأمنين أو غير ذلك. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخفرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أي ألم تعلم أيها الرسول شأن بعض أصحابك الذين سألوا أن يفرض عليهم الجهاد فقيل لهم امنعوا أيديكم عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكان ذلك قبل فرض الجهاد، فلما هاجروا إلى المدينة وصار للإسلام منع وفرض القتال شق ذلك على بعضهم فصاروا يخافون الناس كخوفهم من الله أو أشد، وقالوا يا ربنا لما فرضت علينا القتال، هل أخرته مدة قريبة حتى نتمتع بالدنيا؟ قل لهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم متاع الدنيا مهما بلغ قليل زائل، والآخرة خير لمن اتقى الله تعالى لدوامنا فيها من النعيم، ولا تنقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمرة. ثم قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أي حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال، كما في قوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، هذه قرأناها بالأمس. وهنا: ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال وإن ينل هؤلاء المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير، قالوا هذه من عند الله، وإن ينلهم شدة في ولد أو رزق تشاءموا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه السيئة بسببك، قل أيها الرسول ردا على هؤلاء: كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدره، فما لهؤلاء الذين يصدر عنهم هذا القول لا يكادون يفهمون كلامك لهم. ثم قال الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أي ما نالك يا ابن آدم مما يسرك من رزق وولد فهو من الله، أي من فضل الله، تفضل الله به عليك. وما نالك مما يسرك في رزقك وولدك فهو من نفسك، يعني بسبب ما ارتكبته من الذنوب، فهو من نفسك يعني بسبب ما ارتكبته من المعاصي. هذا كقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد بعثناك أيها النبي لجميع الناس رسولا من الله تبلغهم رسالة ربك، وكفى بالله شهيدا على صدقك فيما تبلغه عنك بما آتاك من أدلة وبراهين. ومن فوائد الآيات وجوب القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين وذم الخوف والجبن والاعتراض على أحكام الله. ومنها الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته. ومنها الخير والشر كله بقدر الله تعالى، وقد يبتلي الله عباده ببعض السوء في الدنيا لأسباب منها ذنوبهم ومعاصيهم. فإذا رأيت ما يسوءك فراجع نفسك فورا، إذا رأيت ما يسوءك راجع نفسك في علاقتك مع الله عز وجل. ثم قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أي من يطع الرسول بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فقد استجاب لأمر الله، ومن أعرض عن طاعتك أيها الرسول فلا تحزن عليه، فما أرسلناك مراقبا عليهم تحفظ أعماله، وإنما نحن من يحصي عمله ويحاسبه. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أي ويقول المنافقون لك بألسنتهم نسمع أمرك ونمتثله، فإذا خرجوا من عندك، إذا برزوا أي خرجوا ابتعدوا عنك، فإذا برزوا من عندك دبر جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما أظهروا لك، والله يعلم ما يدبرون وسيجازيهم على كيدهم هذا، فلا تلتفت لهم فلن يضروك شيئا، وفوض أمرك إلى الله واعتمد عليه، وكفى بالله وكيلا تعتمد عليه. ثم ندب الله عز وجل إلى تدبر كتابه ونعى على هؤلاء عدم تدبر القرآن فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي لما لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب، وحتى يعلموا صدق ما جئت به. ولو كان هذا القرآن ولو كان من عند غير الله عز وجل لوجدوا فيه اضطرابا في أحكامه واختلافا كثيرا في معانيه. ثم قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن المسلمين وسرورهم أو خوفهم وحزنهم أفشوه ونشروه ولو تأنوا وأرجعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الرأي والعلم والنصح لأدرك أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يعمل بشأنه من نشر أو كتمان. ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقرآن أيها المؤمنون فعافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلا منكم. فهذه الآية فيها حث على التثبت والتبين والتأني في نشر الأخبار. اليوم ثورة أخبار على الإنترنت لا تعلم لها أصل وليس لها زمام ولا خطام، وكل إلا من رحم الله يقرأ وينشر ويفشي بين الناس سواء أخبار تتعلق بالأمن أو بالخوف. فالذي ينبغي علينا أن نتأنى في هذه الأمور، وألا ننشر من الأخبار إلا ما تثبتنا من صدقه، هذه واحدة. الثانية، إلا ما في نشره مصلحة للمسلمين، قد يكون الخبر صدقا ولكن نشره ليس مصلحة للمسلمين. ثم قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أي فقاتل أيها الرسول في سبيل الله، لماذا؟ لإعلاء كلمة الله، ولا تسأل عن غيرك ولا تلزم به، لأنك لا تكلف إلا حمل نفسك على القتال، ورغب المؤمنين في القتال وحثهم عليه، عسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين والله أشد قوة وأشد عقوبة. ثم قال الله تعالى في شأن السعي لتحصيل الخير للغير، قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. أي من يسعى لجلب الخير للغير يكن له حظ من الثواب، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يسعى لجلب الشر للغير يكن له حظ من الإثم، وكان الله على كل ما يعمله الإنسان شهيدا وسيجازيه عليه. فانظر ماذا قلت في حق غيرك وماذا جلبت له من الخير أو الشر. فمن كان منكم سببا في حصول خير فله منه حظ ونصيب، ومن كان سببا في حصول شر فإنه يناله منه شيء ولا يخفى على الله شيء. فانظر، الذي تجلبه لغيرك تجلبه لنفسك، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بغافل عما تعملون. على أن يحاسب المرء نفسه، الآيات والنصوص كثيرة في أنه ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه وأن يعاتبها على ما اقترفت وعلى ما قصرت وعلى ما فرطت. وربما يؤخذ هذا المعنى من هذه الآية. لا، مش مسألة جدوى المحاسبة بطريقة معينة ولا آلية معينة، وإنما يحاسب المرء نفسه كما قال علي رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فأنت تحاسب نفسك على عملك، لكن لا يشترط أن يكون جدول محاسبة في الصباح أو في المساء أو في الظهر، لا يشترط أن يؤجل المرء المحاسبة لآخر اليوم، وإنما يحاسب نفسه في كل وقت على كل شيء قبل أن يقدم على الله عز وجل، لأنه ربما لا يعيش لآخر اليوم، ربما لا يعيش لآخر النهار، فيحاسب نفسه على العمل أولا بأول، وعلى الصواب وعلى الخطأ أولا بأول، فيزداد في الصواب صوابا ويزداد في الخطأ كفا عنه وتوبة ورجوعا إلى الله عز وجل. هذا ببركة محاسبة النفس، هذا الله أعلم. ثم قال تعالى في شأن التحية: وإذا حييتم بتحية، أي وإذا سلم عليكم أحد فردوا السلام عليه بأفضل مما سلم عليكم، أو ردوا عليه بمثل ما قال، والرد بالأحسن أفضل، إن الله كان على ما تعملون حفيظا وسيجازي كلا بعمله. ومن فوائد الآيات تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله، لأنه يدرك بتدبر القرآن سلامته من الاضطراب ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام. ومنها: لا يجوز نشر الأخبار التي تنشأ عنها زعزعة أمن المؤمنين أو دب الرعب بين صفوفهم. ومنها: التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأولي الأمر منهم. ومنها: مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها ولا اعتداء على حقوق الناس، وتحريم كل شفاعة فيها إثم أو اعتداء. ثم قال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله عز وجل لا معبود بحق غيره، الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق غيره، ليجمعن أولكم وآخركم يوم القيامة الذي لا شك فيه. لماذا يجمعنا؟ لمجازاتكم على أعمالكم، ولا أحد أصدق حديثا من الله. فالله عز وجل يجمعنا، يجمع الأولين ويجمع الآخرين للمجازاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا على كلمة التوحيد، وأن يختم لنا بكلمة التوحيد، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى مع نبيه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.